بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العمريطي في نظمه الورقات، قال رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر. أما هنا أراد بها مقابلة ما ذكره قبل في قوله: هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب. أنا عرف لك الأول، ثم قال هنا: أما التعريف الثاني. أنا أراد أما أي التعريف الثاني لأصول الفقه، أنا من ناحية معناه اللقبي. معنى أن العلم هذا قد صار ماذا؟ أصولا لهذا الفقه، صار هذا العلم أصولا لهذا الفقه. ومعنى قال أصولا بالنظر، أي من جهة المعنى الحاصل بالنظر. ولهذا قال في آخره: في تعريفي فالمعتبر، أي المعتبر في تعريف أصول الفقه، أنا باعتبار معناه اللقبي، هذا أصول الفقه. والمراد به على صحيح من أقوال أهل العلم أي طرق الفقه، أنا المجمل أو الطرق المجملة للفقه أو أدلة الفقه. أنا أدلة، المراد هنا بالأصول هي الأدلة، أصول الفقه أي أدلة الفقه. وهنا قال: في ذاك طرق الفقه، وطرق معنى بإسكان الراء، والمراد بالطرق هنا هي الأدلة، لأن الطرق جمع طريق والمراد به الدليل، فطرق الفقه أي أدلة الفقه على نوعين: أنا المجملة أنا، فلهذا قال: أعني المجملة حتى يميز عن المفصلة. أن أدلة الفقه على نوعين: أدلة مجملة وأدلة مفصلة، فاحترازا من الأدلة المفصلة لأنها ليست تدخل في هذا الباب، فقال: أعني المجملة. فالآن إيش أخذنا من هذا من كلام المؤلف؟ أن أصول الفقه هي الأدلة الفقهية الإجمالية، الأدلة الفقهية الإجمالية. وهنا ليس المراد معرفة الأدلة، وإنما هي نفسها الأدلة، أنا ليس هنا معرفة أدلة، وإنما الأصول هي الأدلة التي يستدل بها على مسائل الفقه، فالأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة أصولية يستدل بها، إذا جاء الأمر قلنا أن الأمر يفيد الوجوب، القاعدة الأصولية تقول أن الأمر يفيد الوجوب، فهذا دليل وليس معنى الدليل أو مراد أنه يستدل به، ليس مثل القواعد الفقهية، القواعد الفقهية يستدل لها، وأما القواعد الأصولية فيستدل بها. وهنا الأدلة التي المراد بها منها ما هو متفق عليه، كالكتاب والسنة والإجماع على خلاف يسير فيه، وكذلك أيضا القياس الذي هو مختلف فيه أيضا، أو أيضا أدلة أخرى كحجية قول الصحابي. أو معنى من الأدلة الأمور المستصحبة، فهذه أيضا من الأدلة المختلف فيها أو نحو ذلك، أو ما كان مثلا يسمى بالقواعد الكلية عند الأصوليين. فلما نقول الأدلة فيشمل الأدلة المتفق عليها وكذلك الأدلة المختلف فيها، وكذلك أيضا القواعد الكلية. القواعد الكلية كما مثل الناظم هنا بقوله كالأمر أو كالنهي، فبين أن هذه الأدلة طرق مجملة وتدخل أيضا فيها القواعد الكلية كالأمر أو النهي. أنا مشتمل على هذه القواعد الكلية في الأمر والنهي والعام والخاص والناسخ والمنسوخ وغيرها من هذه الأدلة. فلهذا يقال أن الأصولي يبحث في الأصل من حيث إثباته. أنا وهو الكتاب مثلا كونه دليل، دليل على يستدل به. أنا يبحث الأصول كيف يستدل بهذا الكتاب، كيف يستدل بالسنة. أنا في استنباط الأحكام الشرعية، ومع أن مثلا هذا القرآن الذي يستدل به والسنة فيها الأمر وفيها النهي، والأمر يختلف عن النهي، وكذلك النهي يختلف عن العام والعام يختلف عن الخاص وغيرها. معنى كل شيء دليل يختلف عن الآخر. فلهذا تسمى عند الأصوليين أنواع الدليل، أنواع الدليل. أنا أنواع الدليل مثلا ما هو الأمر، ما هو النهي، ما هو العام، ما هو الخاص، ما هو المطلق، ما هو المقيد، وهكذا. ولهذا ذكر هنا قال كالأمر، والمراد بقوله كالأمر ليس معنى مطلق، معنى المراد به مطلق الأمر المبحوث عنه، وبأنه على القاعدة المعروفة أن الأمر يفيد الوجوب. وذكر شيخ الإسلام أن هذه القاعدة متفق عليها بين السلف، وإن كان حصل خلاف عند الخلف، وإلا الأدلة تدل على أن الأمر يفيد الوجوب. وكما هو معروف أن الأصوليين عندهم من أقوى صيغ الأمر هي صيغة أفعل أو افعل، مثلا قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر عند الأصوليين. وقوله هنا ليطوفوا وليطوفوا، معناها جاءت على صيغة أفعل لكن على طريقة الخبر. فلهذا أهل الأصول يقولون هذا أمر، أو يقول يسمونه مطلق الأمر، وإن كان على طريقة النحاة فليس هو أمر وإنما هو خبر. وهذا من الصيغ التي يفيد بها أو تفيد الوجوب. وأما إذا كان الأمر واضح، مثلا يقال مثلا صلي، اقضي، افعل كذا، فهذا أمر واضح، وهذا أمر سواء كان عند الأصوليين أو عند النحاة. وقد يكون الأمر مثلا أيضا هو أمر بصيغة فعل لكنه ليس أمرا أصوليا من ناحية الأصول، مثلا عندما يكون فيه مثلا تهديد، مثلا يقال له مثلا اترك كذا وإلا قتلناك، اترك صلي وإلا قتلناك، أو زكي وإلا قتلناك، فهذا هذا يعتبر أمر مع تهديد. لكن لو قال له صلي إن شئت، صلي إن شئت، هنا أمر لكنه تحت المشيئة، فهو ليس أمر للوجوب. فهناك معنى صيغ عند العلماء، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها، للأمر معنى تفيد الأمر أو تفيد الوجوب، وبعضها لا تفيد الوجوب إذا كان هناك ما يخرج هذه الصيغة عن الوجوب. كما قلنا مثلا لو قال صلي إن شئت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، أو قال في الثالثة لمن شاء، هنا دل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، مع أنه قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء ألا يتخذها الناس سنة، فدل على أن الأمر ليس للوجوب. فلهذا إذا جاءت صيغة الأمر افعل ودلت عليها ودل عليها سياق للوجوب فتكون الوجوب، وإذا كان ليس الوجوب يكون معنى يدل عليه السياق كذلك. وقول هناك الأمر يعني مطلق الأمر، مطلق الأمر أي أمر، لكن كما قلنا أحيانا تأتي صيغة الأمر، معنى فرق بين الأمر وبين صيغته. الأمر هو مطلق الأمر أي أمر يفيد الوجوب، لكن الاختلاف في الصيغ، الاختلاف يكون في الصيغ. وكذلك النهي أيضا نفس الكلام، فمطلق المراد بالنهي هنا مطلق النهي، لكن الخلاف يأتي في الصيغ. طيب فخلاصة الكلام هنا يدل على أن هذه الأصول المراد بها الأدلة التي يستدل بها في المسائل. معنى كيف يستدل بهذه الأصول؟ أنا مثلا عند التعارض يأتينا العام يدل على حكم عام، ثم يأتي لفظ خاص يخالف الحكم العام، فهنا يأتي دور الاستدلال بهذه القواعد، فيحمل الخاص على العام، يحمل الخاص أو يحمل العام على الخاص، أو إذا وجد مثلا ناسخ ومنسوخ أيضا مطلق ومقيد ومجمل ومبين، فعند التعارض يحمل المطلق على المقيد، يحمل العام على الخاص، يحمل أيضا المجمل على المبين، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. فخلاصة ما أراد ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات أن أصول الفقه هو دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو العالم، كما قال هنا العالم الأصولي، والعالم الذي هو الأصولي. والعالم هنا هو المستفيد، المستفيد من هذه القواعد التي يبين كيف الاستدلال بهذه القواعد وكيف يستنبط من هذه القواعد مسائل، فلهذا يبحث الأصوليون أيضا مسألة المجتهد أو العالم الذي يستنبط. أنا هذا مسألة تنزيل القواعد الأصولية على المسائل، هذا من أصعب ما في أصول الفقه، وتجد أنه لا يعرف مثل هذه الأمور إلا من مارس هذا العلم. أنا تنزيل المسائل على هذه القواعد، على هذه الأدلة، فليس كل أحد يستطيع ذلك، وإنما يستطيع هذا العالم الذي هو الأصولي، أنا يسمونه الأصولي، الذي يستنبط من هذه القواعد مسائل، ولو كانت هذه المسائل لم توجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي باب الاجتهاد هنا فيرجح الأصولي هذا بمعرفته بالقواعد أن هذه المسألة تدخل في كذا، أو أنها لا تدخل في كذا وإنما تدخل في كذا. الآن مثلا بعض المسائل مثل المسائل المعاصرة يختلفون فيها، مثلا مسألة المرابحة، المرابحة بعض الأصوليين يقولون نفس المرابحة التي تعرف عند الفقهاء هي نفسها الآن هذه المعاصرة التي يسمونها مرابحة وهي ربا، معنى يقولون مثلا يأتي العالم أو يأتي من هؤلاء يظن مثلا نفسه أنه مجتهد في هذه المسألة، فيقول هذه المرابحة تشبه المرابحة عند الفقهاء التي أجازوها. وإيش المرابحة عند الفقهاء؟ أن الإنسان مثلا يشتري بضاعة فيشتريها مثلا بألف ويزيد عليها 200 فيقول هذه بألف ومئتين فائدتي فيها وربحي فيها 200، فهذا مرابحة، سواء كان المشتري يعرف كم اشترى أو لا يعرف لكنه قال له أخبره، أو مثلا يشتري رجل مع وكيله أو مع إنسان صاحبه بضاعة فيقول له صاحبه هذا وهو يعرف بكم اشتراها أزيدك أو أربحك فيها مثلا نصفها واشتريها منك، اشتريها وأربحك، أنا مثلا اشتراها بمئة ألف يقول له سأعطيك 150 ألف، 50 ربحك فيها، هذا مرابحة. لكن هذه الآن المسألة التي جاءوا بها قالوا أنها تشبه المرابحة، ليست كذلك، لأن هذا المسألة الآن يأتي إنسان إلى البنك مثلا أو إلى تاجر يقول له أريد دين، أريد قرض، يقول له ما عندي قرض، لكن هل تريد شيئا؟ بماذا تريد؟ يقول مثلا أريد اسمنت أو أريد خشب، يقول له اذهب إلى المكان الفلاني وخذ الذي تريده، وخذ الذي تريده. وإن كان مثلا هذا الخشب 20 ألفا أو مثلا 100 ألف سنعطيك إياه 120، أنا الآن جعلوا المرابحة هنا الفائدة لهم التي يأخذونها، يقولون هذه مرابحة. أنا صحيح أن هذا صورة مرابحة، لكن يفتقد أن المشتري لم يشتري، يفتقد أن المشتري لم يشتري أصلا، وإنما الذي اشترى هو البائع، أو أقصد المشتري الأول، أو المشتري الثاني هو الذي اشترى وليس المشتري الأول. معنى الآن البنك هذا أو التاجر لم يشتري أصلا، وإنما الذي اشترى هو الشخص هذا الذي أراد الدين، وإنما هذا أعطاه مال ولأجل الربح الذي في المال ليس الذي في البضاعة، وأصلا ما اشترى البضاعة ولا يريدها أصلا، وإنما يريد أن يربح بالمال فقط بالدين، يعطيه بدل ما يقول له مثلا سأعطيك 120 أو سأعطيك 100 لكن ترجعها 120، بدل ما يقول له هكذا يقوم يقول له خلاص اشتر أنت هذه البضاعة ونحسبها عليك فائدة فيها لنا 20 ألفا. من أين أخذت هذه الفائدة؟ هل أنت اشتريت؟ لكن إذا اشترى مثلا ووضعها في مستودعه، معنى قد تم قبضها، أو مثلا إذا كانت بضاعة كبيرة تكون في السيارات مثلا ما تنزل لأجل المشقة ما في شيء، لكن قد اشتراها وهي عنده، أما أنه تجعل الشخص يشتريها ثم تقول لك ربح فهذا ربا، لهذا كثير من العلماء أفتوا بأنه ربا. فهذه صورة من المسائل التي يحصل خلاف فيها بين العلماء وبين بعض الأصوليين الذين ينزلون بعض القضايا على غير تنزيلها الصحيح، يعني ينزلون قضايا على غير تنزيلها الصحيح، لكن العلماء الذين هم تمرسوا في هذا الباب يعرفون كيف ينزلون هذه المسائل. هم الآن نظروا فقط إلى إيش؟ إلى الفائدة هنا، قالوا هذه مرابحة لأنه يشتري ويأخذ الفائدة، لكن لو نظر إلى أصل المسألة، الآن البنك هذا أو التاجر ليس مشتر أصلا حتى نقول أنه اشترى وباع بالفائدة، ليس مشتر، لو كان مشتر ممكن، وهكذا مسائل كثيرة تجد بعض من تعلم في الأصول أو كذا أحيانا يخطأ فيها كثيرا. وتنزيلها يكون صعب. فلهذا كما قلنا من أصعب الأشياء على الفقيه وعلى المجتهد وعلى العالم هو تنزيل هذه القواعد على المسائل الواقعة، على المسائل الواقعة. لكن تجد كثيرا بحمد الله يتفق العلماء على تنزيلها وعلى الحكم عليها. وتجد مسائل معاصرة كثيرة يتفق عليها كثير من العلماء، وبعضهم يختلفون فيها. مثلا على سبيل المثال مسألة النقود هذه الورقية، هل يجري فيها الربا أو لا يجري، هل فيها الزكاة أو لا ليست فيها الزكاة، وغيرها من هذه الأمور. هذه أمور تحتاج إلى استنباط العلماء من القواعد الكلية حتى يطبقوها على هذا الحكم. فلهذا تجد أكثر كلمة العلماء أن فيها يجري فيها الربا. واختلفوا بعضهم في مسألة ربا النسيئة، أو أقصد ربا الفضل، هل يجري فيها أو لا. وأكثر أهل العلم على أنه يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. وأيضا اتفقوا من ناحية الزكاة أن فيها زكاة، لأنها تحل محل الأموال. وهكذا يتنازع العلماء أحيانا في بعض المسائل، وأحيانا يتفقون على تنزيل القواعد فيها. وهذا كما قلنا من أصعب الأبواب في أصول الفقه، وهو تنزيل المسائل أو استدلال بالقواعد على المسائل الواقعة، على المسائل الواقعة. بل حتى أحيانا في مسألة المسائل نفسها، ليست في تنزيل الأصول، المسائل نفسها أحيانا تشتبه، هل هي من نوع هذه المسألة أو من نوع هذه المسألة. أنا مسائل هي فقهية، لكن قد يشتبه على العالم هل تنزل على هذه المسألة وعلى هذه المسألة، معناها على مسألة فقهية نفسها. مثلا على سبيل المثال ما يفعله الآن كثير من الناس، مثلا عند إنسان مثلا سيارة، يأتي آخر يقول أنا أريد أن أعمل في سياراتك، قل خلاص خذها نتفق معك. مثلا يقول له أريد مثلا في اليوم تعطيني 3000، في اليوم تأتي لي 3000 والباقي لك. فالآن هذا العقد الآن لو نظرنا إليه على أنه عقد شراكة سيكون لا يجوز، لا يكون ربا، لأنه ممكن يأتي بال3000 وممكن لا يأتي بها، معنى يكون أقصد قمار، ممكن يأتي بال3000 ويزيد عليها، وممكن أنه لا يأتي بهذه ال3000 سيخسر من جيبه، وممكن أنه يأتي بها هكذا ما سيستفيد شيئا، فهو بين الغنم والغرم. لكن لو نظرنا من جهة أخرى في هذا العقد وقلنا أن هذا العقد عقد إجارة، عقد إجارة معناه يقول هذا المستأجر أنا أريد أن أستأجر هذه السيارة، وهو أقرب إلى عقد الإجارة من عقد الشراكة. لماذا؟ لأن الآن هو ما أخذ الأصل وإنما استنفع الأصل، لا زال لصاحبه السيارة، لا زالت لصاحبها، وإنما هو يستنفع بها معنا في تشغيلها لأجل والعمل بها في الأجرة. فهو الآن الأصل معنا يشبه عقد الإجارة، لكن كما قلنا لو نظرت إليه تجد فيها شيء من القمار. معنى الآن مثلا يقول له أنا إيجار سيارتي في اليوم كذا وكذا 3000، أنا على إيجار يومي. ومسألة العقود هذه تختلف من عقد إلى آخر. مثلا لو كان عقد إيجارة يختلف عن عقد الشراكة، والمضاربة. أنا من ناحية إيش؟ من ناحية أن المستأجر يتحمل بعض الأشياء بخلاف صاحب الشركة فإنه لا يتحمل هذه الأشياء وهكذا. فالمهم أن العقود تختلف، لكن المسائل أيضا هنا تجد أنها تتشابه. فلهذا تجد بعض العلماء ينزل هذه المسألة على المضاربة لأنها مثل المضاربة، أخذ مال وضارب به. لكن لو نظرت من نظرة أخرى تجد أنها أشبه بالإجارة، أشبه بالإجارة. أنا استأجر المنفعة، لكن الأصل المشكل فيه أنه يتجه إلى المضاربة، أنه يعمل بها، أنا يشتغل بها، يأتي بمال، فهنا أشبه المضاربة. بخلاف الإجارة، الإجارة ليس فيها عمل وإنما يستفيد من هذه المنفعة في كما السكنة مثلا، يكون بيت. لكن لو قلنا أن هذه مسألة إجارة يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز للمستأجر أن يتصرف في العين المؤجرة، أن يتصرف في العين المؤجرة مثلا يؤجرها مرة أخرى؟ يعني مثلا يستأجر من إنسان دكان ويؤجره لغيره، فهذا أيضا مسألة خلاف بين أهل العلم، وبعضهم أجازها الجميع بالإذن، أنا إذا كان بإذن المالك يقول له مثلا أنا سأستأجر منك هذا الشيء لكن سأؤجره. وهذه المسألة مثلها معنا من ناحية الإجارة، فهو يستأجر وينتفع بهذا، بهذه الإجارة أو بالعين المؤجرة، ينتفع من ناحية أنه يكتسب منها. فلهذا كما قلنا أن هذه المسائل تشتبه، ما دام أن المسائل تشتبه فكذلك أيضا تنزيل القواعد على هذه المسائل أيضا يشتبه كثيرا، يشتبه كثيرا. ومن قرأ في مجلة المجمع الفقهي، المجمع الفقهي في الفقه الإسلامي، هذه قرارات المجمع الفقهي غالبا تكون بحوث، بحوث غالبها أصولية، أنا تنزيل المسائل الفقهية على قواعد الأصول. فتجد عندما تقارن بحث ببحث، مثلا هم الآن يكلف الرئيس مثلا مجموعة يبحثون هذه المسألة، مثلا يقول هذا البحث عند فلان وفلان يبحثون هذه المسألة، فهذا يقدم بحث وهذا يقدم بحث، وأحيانا تجد اختلاف كثير بين البحثين مع أنهم في مسألة واحدة، مثلا مسألة الاستصناع، فتجد بحوث كثيرة وتنزيل القواعد، منهم من ينزل هذه القاعدة ومنهم من ينزل هذه القاعدة، فيحصل الخلاف بينهم في التحليل والتحريم. وهذا إنما كما قلت لأجل أنه مثال في استدلال العلماء واختلافهم في مسألة تنزيل هذه القواعد على المسائل. لكن بحمد الله تجد كثيرا المسائل كما قلنا يتفق عليها بين العلماء على أنها تنزل على هذه المسائل، وتكون هذه المسائل داخلة في هذه القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، الله أعلم.